صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. عليه السلام. أستغفر الله وأسأله بالتوبة. في الكلام يقع في التنبيهين اللذين ذكرهما المصنف بعد بيان دلالة الصيغة وظهور الصيغة في الوجود. التنبيه تقدم فيما سبق، المراد من التنبيه هو تفصيل ما ذكر إجمالا. كل ما يذكر في أي تنبيه لابد أن يكون المصنف قد أشار إليه فيما سبق إجمالا، يعني أكو إشارة إجمالية سابقة ثم المصنف بعد أن بيّن تمام المطلب يجي الآن يفصل فيما ذكره إجمالا. التنبيه الأول معقود لبيان ظهور الجملة الخبرية في مقام الطلب، ظهورها في الوجوب. كثير ما تستعمل الجملة الخبرية تستعمل في مقام الطلب، تستعمل في مقام الإنشاء، إنشاء الطلب. هاي الجملة الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب، نسأل نفس السؤال السابق، هل أنها ظاهرة في الوجوب أو ليست في ظاهرة في الوجوب؟ كثير من الروايات، كثير من الأدلة دالة على الطلب أو تستعمل استعمال الطلب، تستعمل في الطلب لكن بصيغة الجملة الخبرية لا بصيغة الجملة الإنشائية. المتعارف أن المتكلم إذا أراد أن يطلب من السامع شيئا إنما يطلبه بواسطة الجملة الإنشائية. بعض الموارد المتكلم يصدر منه الطلب لكن لا بالجملة الإنشائية بل بواسطة الجملة الخبرية. فإذا عندنا جملة خبرية مستعملة في مقام إنشاء الطلب، السؤال هل أن الجملة الخبرية الواقعة مقام الإنشاء، إنشاء الطلب، الجملة الخبرية في مقام الطلب هل هي ظاهرة في الوجوب كما كنا نقول ذلك في الصيغة؟ قلنا أن صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل دالة على الوجوب. هذا السؤال نعيده في الجملة الخبرية التي هي في مقام إنشاء الطلب، هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب؟ المصنف ذكر سابقا، قال صيغة افعل ونحوها وما شابه صيغة افعل، وقال هناك مرادي أو إحنا بينا أن المراد مما شابه كل صيغة أمر سواء كانت على وزن أفعل أو على غير وزن أفعل. نحو صيغة افعل قلنا المراد منه كل كلام، كل كلمة أو كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة كأسماء الأفعال مثل صح ومه، وكالجمل الخبرية الإسمية أو الفعلية، وذكرنا لكل واحد من هذه الأمور أمثلة متعددة. الكلام يقع في خصوص الجملة الخبرية الواقعة في مقام إنشاء الطلب، هل تكون ظاهرة في الوجوب أو لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ والله أكو أمثلة على ذلك، أمثلة شرعية. أي نعم، كثير من الروايات كان الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي لكن يبين الحكم الشرعي لا بصيغة إفعال، لا يقول مثلا أعد الصلاة، لا يقول مثلا يعيد كما في هاي الروايات. مثلا واحدة من هاي الروايات، الرواية المروية عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، رجل يصلي في أثناء الصلاة شاف أكو في ثوبه دم، الإمام عليه السلام قال يتم. الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الشرعي قال يتم، يعني أنه يجب عليه أن يتم صلاته ولا يعتني لذلك الدم الذي رآه في ثوبه. فالإمام عليه السلام استعمل هاي الجملة الخبرية، جملة يتم، يتم تعلمون فعل مضارع وفاعل، والفعل والفاعل جملة، فهذه جملة خبرية جاءت في مقام إنشاء الطلب. السؤال يقع هل أنها ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب؟ هاي وحدة. الرواية الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة يصيب الثوب، الجنابة كناية عن المني، في الجنابة يصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، بعد أن يصلي يلتفت إلى أن الثوب الذي صلى فيه كان متنجسا، ثم يعلم بعد ذلك. قال عليه السلام يعيد إذا لم يكن عليه. الإمام عليه السلام أيضا قال يعيد. فإذا الإمام عليه السلام استعمل الجملة الخبرية المضارعية في مقام إنشاء الطلب. السؤال، هل أن هذه الجملة الخبرية الواقعة موقع إنشاء الطلب هل تكون ظاهرة في الوجوب أو لا تكون ظاهرة في الوجوب؟ المصنف يجيب عن ذلك. المصنف يقول أن الجملة الخبرية الواقعة موقع الطلب، الواقعة في مقام إنشاء الطلب، تكون ظاهرة في الوجوب، والنكتة في ظهور الجملة الخبرية في الوجوب هي عين النكتة المتقدمة، النكتة اللي ذكرناها سابقا هم في صيغة الأمر وهم في مادة الأمر. قلنا أن المولى إذا أمر بشيء، إذا طلب شيئا، العقل يستقل بحكمه في أنه يجب الانبعاث لذلك الأمر قضاء لحق المولوية والعبودية. العبد في مقام العبودية لا بد له أن يمتثل جميع الأوامر الصادرة من المولى، ولا نعني بالوجوب أكثر من ذلك. إلزام العقل بالإتيان بمتعلقات الأوامر هو هذا معنى الوجوب. الوجوب هو إلزام الإتيان بالفعل، العقل يلزم العبد بلا بدية إتيان متعلق الأمر، سواء كان هذا الطلب الصادر من المولى، سواء كان صادرا بالمادة أو صادرا بهيئة إفعل أو صادرا بأي مظهر آخر. أي مظهر، أي كاشف يكشف عن طلب المولى، العقل يحكم بلا بدية امتثال ذلك الطلب، العقل يحكم بوجوب ذلك المطلوب بلا بدية الإتيان بذلك المطلوب، سواء كان المبرز لطلب المولى هو الإشارة أو الكتابة أو الألفاظ، وسواء كانت هذه الألفاظ هي مادة الأمر أو صيغة الأمر أو الجملة الخبرية. الجملة الخبرية وصيغة افعل ومادة الأمر لا فرق بين هذه الثلاثة في أن هذه الثلاثة كاشفة عن طلب المولى، والعقل يحكم أن المولى متى ما طلب يجب امتثال طلبه وأمره. فنفس النكتة اللي ذكرناها في ظهور صيغة افعل في الوجوب هي جارية في ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. من هنا المصنف ذكر هذا البحث تحت عنوان تنبيه. ليش؟ لأن المصنف لو لم يذكر هذا الأمر، لو لم يذكر دلالة وظهور الجملة الخبرية في الوجود بشكل تفصيلي، احنا مما تقدم نعلم، نقول أن المولى إذا طلب يجب العقل يحكم بوجوب امتثال أمره بغض النظر عن ذلك الطلب، سواء كان صادر بالألفاظ أو بغير الألفاظ، بالألفاظ بصيغة الأمر أو بالجملة الخبرية. المصنف من هنا عبر عن هذا المبحث أو هذا المطلب بالتنبيه، لأنه معلوم مما تقدم. المصنف يطرح يقول بل أكثر من هذا، ظهور الجملة الخبرية في الوجوب قد يقال أنه أقوى وآكد من ظهور صيغة الوجوب. يعني أن المولى إذا طلب شيئا، فإذا كان المطلوب شديد ومحبوب ومرغوب لدى المولى، المولى المناسب أن يستعمل صيغة، المناسب أن يستعمل الجملة الخبرية. يعني أن المولى طبعا طلباته تختلف، إراداته تختلف، حب وشوق للمتعلقات يختلف بعضها عن البعض الآخر. فالمولى حينما يشتاق لوجود غسل الجنابة في الخارج ويحب ويريد أن يوجد غسل الجنابة في الخارج، غير ما يشتاق يريد ويحب وجود غسل الجمعة. المولى حينما يطلب ويرغب ويحب وجود صلاة النافلة في الخارج غير ما لو يريد صلاة الظهر مثلا، أكو فرق بين الإرادتين. فالمصنف يقول أن دلالة وظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى وآكد من ظهور صيغة افعل في الوجوب، يعني أن الجملة الخبرية تكشف عن إرادة وحب شديدين في نفس المولى. لماذا؟ ليش؟ شنو الفرق بين الجملة الخبرية الواقعة موقع الطلب وبين صيغة افعل؟ المصنف يقول أن الفرق بينهما أن المتكلم حينما يجي بالجملة الخبرية في مقام الطلب، المتكلم كأنه فرغ من تحقق الامتثال، يعني أنه حينما يقول مثلا يعيد، هاي يعيد المدلول الاستعمالي لها هو الحكاية، الحكاية عن تحقق الإعادة في الخارج. فالمولى حينما يستعمل الجملة الخبرية يكون قد فرغ وفرض أن المكلف امتثل لذلك الأمر، فهو لا يرضى، المولى لا يرضى إلا بتحقق ذلك الأمر في الخارج وإيجاده في الخارج، فكأنه فرض تحققه ووجوده، لذلك هو في مقام حكايته، في مقام حكاية ذلك الأمر اللي افترض وجوده، وفي مقام الإنباء عنه والإخبار عنه. الإنسان كما تعلمون حينما يقول صلي، صلي يعني شنو؟ يعني أوجد الصلاة، الصلاة الآن ما موجودة في الخارج، أنت أيها العبد أوجد الصلاة. أما إذا قال يصلي أو صلى بالماضي، المتكلم في المقام الثاني هو يحكي عن تحقق الصلاة في الخارج، هو يخبر عن تحقق الصلاة في الخارج. فالمولى في مقام استعمال الجملة الخبرية، المولى إذا استعمل الجملة الخبرية يكون هو راغبا ومحبا للمتعلق، بحيث هل قد هذا المولى يحب الصلاة، بحيث هو فرض أن الصلاة موجودة في الخارج ومتحققة في الخارج، لذلك هو قام بالحكاية عنها وكأنها موجودة، فرضها متحققة الوجود في الخارج. هذا يكشف عن أن المولى لا يرضى ولا يقبل إلا بتحقق الصلاة في الخارج، فهو لذلك حكى عن وجودها وأخبر عن وجودها في الخارج. فالمصنف يقول أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء ليست هي ظاهرة في الوجوب فحسب، بل هي ظاهرة في الوجوب بظهور أكد وأقوى وآكد من ظهور صيغة افعل في الوجوب، لذلك هو يفترض تحقق تلك هذا المتعلق المطلوب، يفترض وجوده وتحققه في الخارج، لذلك هو يحكي عن تحققه ووجوده في الخارج. فالجملة الخبرية ليست ظاهرة فقط، بل هي ظاهرة بظهور أقوى وآكد من ظهور الصيغة. واضح هذا؟ بلك. طبعا عفوا، هذا المطلب الأخير هذا يذكروه في البلاغة في علم البيان، يقولون أن استعمال هذا أصل موضوع من ناخذه، بس إحنا إنما مضطرين نبينه لأن أكيد الإخوان ما مطلعين عليه. هذا يذكروه في علم المعاني في علم البلاغة، أن استعمال الجملة الخبرية سواء كانت الماضوية أو المضارعية في مقام الطلب تكون أقوى وآكد. هذا اللي إحنا نستعمله واللي ورد طبعا هم اختلاف في كثرة وقلة استعمال الجملة الماضوية والجملة المضارعية في مقام الطلب في مقام الإنشاء. هذا اللي ورد في تثنيث العاطف حينما يعطف المسلم المؤمن، شنو نقول له؟ ما نقول له اللهم ارحمه، نقول رحمك الله او يرحمك الله. نستعمل الجملة الخبرية في حين احنا مو مرادنا الحكاية عن الرحمة، لا، مرادنا ان ندعو للعاطف، ندعو له بالرحمة، المناسب في مقام الدعاء أن تنقل تقول اللهم ارحمه. في مقام الدعاء يستعمل فعل الدعاء فعل الأمر، في حين احنا نستعمل الجملة الخبرية سواء كانت الماضوية أو المضارعية، إما نقول يرحمك الله بالمضارع أو نقول رحمك الله بالماضي. هذا هو في مقام الإنشاء والطلب اللي يكون آجز في الطلب. العفو هذا يعني سؤالكم القديم اللي انه هذا المفروض هذا امر مشترك، هذا امر مشترك بينه وبين الصيغه.
يعني
هذا نعم هذا اللي بينته بالاخير، ليش ما اخذته بنظر الاعتبار؟ يعني هذا مو تام لو مو واضح؟
لا واضح. ليش انك حكايه الخبريه على حكايه عن فعل المكلف؟ ليش ما تكون حكايه على اطلاق عن حكم الشرك؟ هذا بجد الامام جل رجل مصابه وغير كذا قال يوسف، ليش ما تكون هذه الجمله الخبريه حكايه عن حكم الشرعي؟ لان المكلف او السائل يجد في حكمه هذا حكمه انه يعيد الصلاه، فهي ليست حكايه عن واضح موجود.
اذا احنا فارضين ان الامام عليه السلام هو في مقام الطلب، شو تقول؟ في مقام، وانا قلت الجمله هاي مرار وتكرار عدتها، قلت الجمله الخبريه الواقعه موقع الطلب اللي هي في مقام الانشاء والطلب، هذا شنو التفت له لو لا؟ هذا موجود لو مو موجود؟ موجود. فإذا فرضنا إحنا عندنا جملة خبرية في مقام الطلب، أنا مثلا أقول يجي واحد من الإخوان يسألني يقول زيد يجيب هاي الحاجة اللي وصيتها لو ما يجيبها؟ أقول يجيب. أنا موصيت سابقا على قضية معينة، وإجا فد واحد يسألني يقول يسأل أنه أجيبها الآن لو باكر، أقول لا خليه يجيب، أو يجيب بدون خل فعل الأمر هذا، خل أقول يجيب. هاي شنو تدل على شنو؟ تدل على أنه بلي والله هو جابها في اليوم الماضي أو راح يجيبها في المستقبل، وأنا قاعد أحكي عنه في مقام الحكاية. يعني أنا في مقام الطلب أقول إيش خليه يفضل يجيبها، أنا في مقام الطلب. فإحنا شيخنا إحنا فارضين أن هاي الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب. حتى أنت تقول لي ما عندنا في جملة، إيه هذا سؤال لا بأس فيه، بس إحنا فارضين الآن جملة خبرية في مقام الطلب. إذا كانت عندنا جملة خبرية في مقام الطلب نسأل هل ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة؟ أما إذا هي مدالة على الطلب بعد مو من المناسب أن نبحث وجوب له استحباب، إذا أصلا هي مدالة على الطلب، مدالة على الطلب دالة على الحكاية، بعد إحنا ما نجي نبحث في انها داله على الوجوب او على الاستحباب. بعد الفراغ عن ان هاي الجمله الخبريه مستعمله في مقام الانشاء، مستعمله في الطلب، نجي نسال نقول هذا الطلب هل هو الوجوب او الاستحباب او الاعم، بعد ان نفرغ من انها داله في مقام الطلب. اكو سؤال ثاني، هذا اللي اتهمته اخيرا انت، انه من يقول ان هاي الجمل اللي يستعملها الإمام عليه السلام هي في مقام الطلب؟ بس هذا بحث يسموه بحث ثبوتي، احنا بحثنا إثباتي، أنه لو فرض أن هناك جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، يجي بحثنا نسأل نقول وجوب لو استحباب، لو فرض. أما جنابكم تقولون ماكو شيء بالعربية، ماكو استعمال للجملة الخبرية في مقام الطلب. إيش سؤالكم؟ ايش السؤال؟ انه ماكو؟ لا، اولا اصل بالعربيه كثير ما يستعملون، وهذا المثال اللي ذكرته تسمية العاطف. هذا احنا في مقام الدعاء، في مقام ان ندعو للعاطف بالرحمة نقول يرحمك، نستعمل الجملة الخبرية. فاولا هذا موجود بالعربية ومبحوث ان شاء الله يمر عليكم بالمختصر. ثانيا اكو قرينة سياقية عامة، الامام عليه السلام هو في مقام بيان الحكم الشرعي، الامام عليه السلام مو قاض، الامام مشرع، الامام مو قاض. مو وظيفة الامام ان يترجم سوالف عن ان والله زيد صلى وفلان اتم وعلان تيمم، لا، الامام عليه السلام وظيفته هو السائل اذا ساله قال له اكو رجل وقع الدم في ثوبه بعد ذلك التفت، شنو حكمه؟ الامام عليه السلام بالدلاله المطابقيه يريد يقول له فليعد صلاته. الامام ما قال فليعد، قال يعيد الصلاه. يعيد الصلاه، هاي شنو؟ الامام ملاحظ فالشخص مر بنفس هاي الحاله وهو الان يحكي عنها يريد يسولف فتقص لهذا السائل؟ لا، الامام في مقام بيان الحكم الشرعي، في مقام انشاء الحكم الشرعي، يريد يبين الحكم الشرعي. مو كان ما يقول له اعد صلاتك، قال يعيد الصلاه. وهذا ابلغ واكد في الطلب، لان قلنا به حكايه. وانا بالحقيقه يعني مركز السؤال مو كلش عندي واضح، فجاوبت على اكثر من سؤال لعل يكون هو هذا المراد. هذا الاخير هو مرادكم؟ جيد، سلم انه اكد في البحث والتحريك. لا مو اكو، اذا تسلمون قولوا، تسلمون انه اي، فهو اذا اكد في البحث والتحريك اكثر دفعا، يعني شنو معنى اكد في الطلب واكثر ظهور في الوجوب؟ هو شنو معنى الوجوب؟ شنو معنى الطلب؟ ليش المولى يوجب؟ ليش المولى يبعث؟ ليش يحرك؟ حتى ينبعث العبد. العبد قلنا في مثال الصدقه مثلا، قبل ان يجي المولى يقول تصدق، قبل ان يجي ما عنده باعث وما عنده داعي في نفسه يحرك نحو الصدقه، بل قلنا بالعكس، النفس بحسب طبيعتها بحسب جبلتها مياله الى عدم الاعطاء، مياله الى الراحه، مياله للاخذ اكثر من الاعطاء، فماكو باعث وماكو داعي في نفس الانسان على التصدق على الصدقه، بل بالعكس اكو داعي على عدم الصدقه. المولى حينما يجي ويجعل الصدقه في عهده المخاطب، في عهده العبد، ويقول له تصدق ويجب عليك الصدقه، العبد حينئذ يشوف نفسه مضطر، لابد ان يتحرك علما للتصدق. فالمولى ببحثه بامره بجعله الواجب في عهده العبد ينشئ الداعي في نفس العبد لاجل تحريكه ودفعه نحو ايجاد المتعلق. وهذا الدفع يختلف، لون الدفع التكويني يختلف، مره تريد وحده مره تريدين اثنين، كذلك الدفع التشريعي، الدفع التشريعي يختلف. فاذا سلمت ان الدفع يختلف اكد في الدفع، ونقول اكد في ظهورها في الوجوب، والوجوب شنو اكثر من جعل الداعي حتى يتحرك العبد. وهذا واضح في المطلوب. طيب اكو سؤال بعد يرتبط بهذا؟ تنبيه هان الاول ظهور الجمله الخبريه الداله على طلب في الوجود. اعلم ان الجمله الخبريه في مقام انشاء الطلب شانها شان صيغه افعل في ظهورها في الوجود، كما ان الصيغه ظاهره في الوجود كذلك الجمله الخبريه في مقام الانشاء في مقام الطلب ايضا ظاهره في الوجود، كما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغه افعل وما شابه صيغه افعل، المراد ما شابه صيغه افعل الجمله الخبريه ونحوها من الكلمات الداله على ما تدل عليه الصيغه. هذا مر بقوله ظهور الصيغه في الوجوب في اول البحث الثاني، اختلف الاصوليون في ظهور صيغه الامر في الوجوب وفي كيفيته على اقوال، والخلاف يشمل صيغه افعل وما شابه صيغة افعل. وما بمعناها؟ قلنا المراد من ما بمعناها قلنا كل فعل امر سواء كان على صيغة افعل او على غير صيغة افعل. ما سابق صيغة افعل قلنا كل كلمة او كلام يدل على ما تدل عليه الصيغة. والجملة الخبرية مثل قول يغتسل ويتوضأ ويصلي بعد السؤال. هاي ليه تجيبها بعد السؤال؟ هاي ليه تجيبها بعد السؤال؟ بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب، ليه تجيب؟ نعم أحسن، حتى يبين هاي القرينة، قرينة السياق. قرينة السياق يعني شنو؟ يعني أنا قاعد أسولف ويا شخص، احنا في سياق الحديث عن حكم شرعي وشنو الحكم الشرعي بالنسبة للسائل. السائل اجي يسأل الامام يقول له انا مريت بحالة اريد تبين لي وظيفتي، اريد تبين لي حكمي الشرعي ما يجب وما لا يجب عليه. هذا القرينة القرينة الحالية، هاي سموها قرينة السياق، قرينة سياق الكلام، او نفس هاي الالفاظ الواردة في تلك الواقعة، هاي قرينة سياقية دالة على أن الإمام عليه السلام حينما يقول يصلي لا يكون مراد الحكاية، مراد البحث، مراد الطلب، مراد الإنشاء. فيقول أن يصلي إذا جاءت في مقام مثل هكذا مقامات حينئذ تكون دالة على الإنشاء، وإلا يصلي أصل يصلي، يصلي موضوع للدلالة على الإخبار مو للدلالة على الطلب والإنساء، موضوع للدلالة على الحكاية. فإذا اقترنت بقرينة تخرجها عن الحكاية إلى الإنساء حينئذ يجي محل بحث من قول جملة خبرية واقعة في مقام الطلب والإنساء. والجملة الخبرية مثل قوله، مثل قول يغتسل ويتوضأ ويصلي، لكن بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب ونحو ذلك. والسر في ذلك، شنو السر في ظهور الجملة الخبرية في مقام الإنشاء في ظهورها في الوجود؟ قال والسر في ذلك أن المناط في الجميع واحد، هاي النقطة اللي بيناها واحدة وهي حكم العقل. يقول فإنه إذا ثبت البعث من المولى، شلون يثبت البعث من المولى؟ مر بالإشارة كما هذا الإيماء اللي إحنا نستعمله الدال على طلب المجيء. المولى إذا أشار لعبد إيده هذا يدل على أن المولى طالب لحضور العبد. ومرة يقول لي يا زيد تعال مثلا، هذا أيضا دال على حضور العبد أو طلب حضور العبد. ومرة بالكتابة يودي له رسالة، فإذا طلب المولى شيئا بأي مظهر كان، بالإشارة، بالكتابة، بالألفاظ، الألفاظ بالصيغة، بالمادة، بالجملة الخبرية، لا فرق في ذلك. إذا ثبت البعث حكم العقل بوجوب الامتثال. قال فإنه إذا ثبت البعث من المولى، شلون يثبت البعث؟ بأي مظهر كان وبأي لفظ كان. هاي بأي مظهر كان سواء كان إشارة، الكتابة، الألفاظ، أو بأي لفظ كان. إذا كان هذا المظهر هو اللفظ، هذا اللفظ سواء كان هو الصيغة أو المادة أو الجملة الخبرية أو اسم الفعل فهونا مثلا، كلها هذا يثبت به البعث. إذا ثبت البعث يجي حكم العقل، وبأي لفظ كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث. إذا المولى بعث العقل يحكم بوجوب الانبعاث، إذا المولى حرك العقل يحكم بلزوم ووجوب التحريك أو التحرك. فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث طبعا ما لم يأذن المولى بالترك. قلنا إذا ما اقترن بالترخيص حتى يألف القياس، حتى يألف العقل القياس، يقول هذا طلب للمولى، وكل طلب للمولى لن يقترن بترخيص يجب امتثاله، فلا بد ان لا يقترن بالترخيص حتى العقل يتسنى له هو ان يؤلف ذلك الخيار. اما اذا اقترن بالترخيص حينئذ العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، بل ربما يقال هذا بالنا الترخي، بل ربما يقال ان دلاله الجمله الخبريه على الوجوب ظهورها في الوجوب اكد. ليش اكد؟ لانها في الحقيقه اخبار عن تحقق الفعل بالدعاء. لون يخبر عن تحقق الفعل مع انه هو الان جاي يسال عن شنو وظيفته. لون الامام قال يتم مع انه مو معلوم انه قد اتم صلاته. لون الامام يقول يعيد ويحكي عن الاعاده مع ان المكلف الان جاي يسال يقول وظيفتي الاعاده حتى اروح اعيد بالبيت، لو مو وظيفتي الاعاده. الامام عليه السلام يقول يعيد. لون الامام يحكي مع انه لن تتحقق الاعاده بالخارج يقول ذلك بالدعاء ان الاعاده تحققت من المكلف حتى ان المولى لا يرضى الا بتحقق الاعاده في الخارج. قال لانها في الحقيقه اخبار عن تحقق الفعل. لون يخبر يقول بالدعاء ان وقوع الامتثال من المكلف مفروغ منه. المولى يطلب ذلك المتعلق طلبا حثيثا بحيث لا يرضى الا بتحققه في الخارج، فهو الان منزل المكلف منزله الممتثل ومنزل المتعلق منزله المتحقق في الخارج، والان قاعد يحكي عن تحققه في الخارج. هذا التنبيه الاول، واضح؟ هذا واضح. التنبيه الثاني في ظهور الامر بعد الحظر او توهم الحظر. التنبيه الثاني معقود لاجل بيان مطلب اخر ايضا يرتبط بصيغه افعل. تقدم من المصنف ان صيغه افعل ظاهره في الوجود، وبين المنشا في ذلك. قال المنشا ليس هو الوضع كما ادعاه المشهور وصاحب الكفايه، وليس المنشا للظهور ظهور صيغه افعل هو شنو الثاني؟ المنشا الثاني هو الانصراف الى اكمل الافراد. قال لا هذا ولا ذاك، بل الصيغه داله على الطلب، العقل يجي يحكم بالوجود. اكو بحث اخر، هذا البحث هو ان الصيغه، هذه الصيغه صيغه افعل، اذا وردت بعد الحظر يعني بعد النهي، او وردت جاءت بعد توهم الحظر بعد توهم النهي. فعندنا موردين، مرة الصيغة تجي بعد النهي، مرة الصيغة تجي بعد توهم وتخيل النهي. هاي الصيغة إذا جاءت بعد النهي أو بعد توهم النهي، هل يبقى لها ظهور في الوجوب أو أنها تدل على شيء آخر غير الوجوب، الترخيص أو الإباحة أو شيء آخر؟ لو يبقى الظهور الأولي اللي ادعيناه من أن الصيغة ظاهرة في الوجود، هذا السؤال ليش نذكره؟ ليش نطرحه؟ المصنف إنما يذكر هذا البحث تبعا للمحققين من الأصوليين، باعتبار أن هناك أوامر في الشريعة المقدسة جاءت بعد الحظر، جاءت بعد النهي. فريد نشوف هاي الأوامر شأنها شأن بقية الموارد، في الموارد المختلفة أيضا ظاهرة في الوجوب لو تنسلخ عن ظهورها في الوجوب، مثل قوله تعالى فإذا حللتم أو وإذا حللتم فاصطادوا. هاي إذا حللتم فاصطادوا، هاي اصطادوا صيغة افعل دالة على الوجوب، ظاهرة في الوجوب بحسب المقامات المختلفة. في خصوص هذا المقام طلب الاصطياد، هل هو ظاهر في الوجوب بعد الالتفات الى ان هاي الايه الكريمه جاءت بعد قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد يعني لا تصادوا. هاي الآيتين الكريمتين واردة في مقام بيان بعض محرمات المحرم، أن المحرم يحرم عليه فيما يحرم عليه الصيد. فالآية سابقا قالت لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، بعد ذلك قالت إذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا. هاي فاصطادوا صيغة افعل جاءت بعد حظر سابق، بعد نهي سابق. نسأل نقول هاي الصيغة ظهورها في الوجوب يبقى أو يزول؟ تكون مثلا ظاهرة في الترخيص في الإباحة في شيء آخر أو لا ظهور لها؟ هذا محل بحثنا. هذا مثال شرعي لما إذا ورد الصيغة، إذا ما وردت الصيغة بعد النهي. فمثال شرعي مثلا على توهم الحظر، توهم النهي. هذا مثال شرعي، مثال من القرآن علينا على مجيء الصيغة بعد النهي بعد الحظر. زين عندنا شخص ثاني للبحث وهو ورود الصيغة بعد توهم الحظر، بعد توهم النهي. مثل هاي الرواية الشريفة، رواية يونس ابن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، لاحظوا، يريد أن يتزوج المرأة. هذا يونس مو هو يريد يتزوج، يريد يسأل عن شخص، هذا الشخص يريد أن يتزوج المرأة وأحب أن ينظر إليها. هذا يونس ابن يعقوب يسأل، يقول أكو شخص من أخوان المؤمنين يريد يتزوج، لكن هذا اللي يريد يتزوج بالأخير يريد يشوف المرأة، يقدر يشوفها؟ هذا السائل أكو في ذهنه توهم، أكو في ذهنه تخيل، وهذا التخيل هو محفي وإلى منشئ. شنو هذا التوهم؟ أنه يحرم النظر إلى المرأة مطلقا ولو المرأة التي يريد التزويج بها. فالسائل إجا للإمام عليه السلام، سأل الإمام عليه السلام وذهنه محمل بتوهم أنه يحرم النظر إلى المرأة مطلقا حتى المرأة التي يريد أن يتزوج بها. زين نسأل، أكو نهي سابقا عن النظر إلى المرأة المراد التزويج بها؟ أكو نهي فعلا؟ لا، ما أكو نهي ما أكو. هذا الشخص ما منهي عن النظر إلى المرأة التي يريد التزويج بها، لكن هو توهم الحظر، توهم المنع. الإمام عليه السلام يجيب، يقول تحتجز هاي المرأة ثم لتقعد وليدخل فلينظر. فالإمام عليه السلام استعمل هذا الكلام الدال على الطلب لينظر. هاي الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر يدل على الطلب. فالإمام عليه السلام الآن طلب من الرجل الذي يريد التزويج، طلب منه أن ينظر إلى المرأة. نقول هذا الطلب الوارد بعد توهم الحظر والمنع هل هو ظاهر في الوجوب، بحيث نقول له أيها الرجل أنت مو فقط يحق لك أن تنظر إلى المرأة، بل يجب عليك أن تنظر إلى المرأة التي تريد التزويج بها. فهل أن الطلب بعد توهم الحظر ظاهر في الوجوب، يبقى ظاهر في الوجوب أو لا يبقى ظاهرا في الوجوب؟ هذا السؤال اللي يقع البحث عنه إن شاء الله. الخلاف، وقع الخلاف طبعا في هذا، اختلف في ظهور الصيغة وعدم ظهور الصيغة في الوجوب على أقوال متعددة. القول الأول قال أن الصيغة ظاهرة في الوجوب مطلقا، سواء وقعت بعد النهي أو بعد تواصل النهي أو لم تقع بعد ذلك. يعني أن صيغة إفعال الواقع بعد الحظر أو تواصل الحظر هي ظاهرة في الوجوب مطلقا تبقى على ظهورها السابق. هذا القول الأول. القول الثاني قال أن الصيغة ظاهرة في الإباحة. الإباحة اللي هو واحد من الأحكام التكليفية الخمس. يعني في مثل هذا المثال الشرعي الأخير، يعني مو يجب عليك أن تنظر إلى المرأة التي تريد أن تتزوج بها، لا، يباح لك، يباح لك. هذا خلاف الأصل، خارج عن القاعدة، خارج عن الأصل. الأصل عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية، إلى مثلا وجهها على خلاف، إلى شعرها، محاسن بدنها، يحرم النظر إلا إذا أراد التزويج منها، فحينئذ يباح له النظر إلى تلك المرأة، إلى محاسن بدنها. هذا القول الثاني. القول الثالث قال بالترخيص، قال أن الصيغة ظاهرة في الترخيص، الصيغة دالة على الترخيص. هذا القول الثالث. القول الرابع قال أن الصيغة في مثل هكذا مورد يرجع فيها إلى ما كان الحكم قبل النهي. شنو كان أكو قبل النهي؟ الحكم يثبت، الحكم هو الكراهة، تثبت الكراهة قبل النهي. قبل النهي مو قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهذا منع من الصيد. الحكم اللي هو قبل المنع شنو كان؟ مثلا كان مثلا استحباب الصيد، مثلا كراهة الصيد مثلا. يقول هذا القول الرابع، يقول أن الصيغة تدل على الحكم السابق، السابق على المنع والحظر. يقول هاي الصيغة حينما جاءت بعد النهي أزالت النهي، أسقطت النهي والحظر، فنرجع إلى الحكم السابق قبل النهي. كن الحكم السابق قبل النهي الاستحباب، الكراهة، الإباحة، نرجع إليه. فإذن هاي أربع أقوال في المسألة. يبقى علينا أن نبين الفرق بين القول الثاني اللي هو كان الإباحة، والقول الثالث اللي هو الترخيص. بيان الفارق بين القولين ورأي المصنف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله يبارك فيك.